بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه: في باب من دعائه صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله عز وجل يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة، اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل. قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي. وقال الألباني: ضعيف. باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقام، قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي سنن النسائي والدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام. وعند الدارمي عن أمتي. وفي الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل ذكرت رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال عبد الرحمن: وأظنه قال: أو أحدهما. وفي الترمذي عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي. وفي السنن النسائي والدارمي عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك. فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. وفي رواية: إنه جاءني جبريل فقال. وفي الترمذي والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. وأخرجه الترمذي تعليقا. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الألباني: ضعيف وصححه شيخنا. وفي الترمذي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود
من يريدون صلاة الرب؟
سفيان وغير واحد من أهل العلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني اختلفت تفسير العلماء لمعنى الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور يعني الذي يعني عند كثير من المعاصرين ظهر أنه أيضا اختيار شيخ الإسلام، المراد به الثناء عليه في الملأ الأعلى، واحتجوا بقول أبي العالية. قال أبو العالية: الصلاة عليه والثناء عليه في الملأ الأعلى. وسفيان هنا يقول: هو الرحمة من الله، الرحمة من الملائكة الاستغفار، من الناس إشكال بس الملائكة. والذي يظهر الله أعلم أن الصلاة على النبي يعني أعم من ثناء عليه ملأ الأعلى، يعني يدخل فيها الرحمة، يدخل فيها يعني هي رحمة خاصة، يدخل فيها البركات العظيمة، ومن ضمنها البركات هذه الثناء عليه الملأ الأعلى. دليل قول الله تبارك وتعالى: إن نحن نقول التشهد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. كأن هذه اللفظة مأخوذة من القرآن. فقوله الصلاة، فقولنا الصلاة والسلام هي الرحمة والبركات، رحمة والبركات، ولكنها رحمة خاصة وبركات خاصة للنبي وآله عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيها الثناء عليه الملأ الأعلى، يدخل فيها الثناء عليه في الملأ الأعلى. نعم نعم، ورد تصلي عليها عشرا صباحا ومساء.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقالوا له: فعلمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. قال: في الزوائد إسناده ضعيف وحسنه شيخنا.
الحقيقة فيه نقص هذا، أن الصلاة على النبي ثمرتها صلاة الله على المصلي، وهذا أعظم من صلاة الملائكة. بالنسبة في الدنيا يظهر لي والله أعلم، يظهر لي والله أعلم أن من ثمراتها، من ثمرات صلاة العبد على النبي عليه الصلاة والسلام، حصول السكينة له، حصول السكينة له بدليل قول الله تبارك وتعالى: صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإذا صليت عليه صلى الله عليك فحصلت لك السكينة، هذا في الدنيا. وفي الآخرة عاد صلاة الله على العبد وسلامه عليه تتضمن يعني كما تقدم رحمة وبركات خاصة. يعني دعائي، يعني دعاء.
كيف يصير دعاء؟
كله دعاء للنبي، اللهم صل على محمد وصلي على النبي، هذا مقصود. ونفسه الصلاة على النبي. الذي يظهر لي الأكثر هو ما ثبت في الصحيح، مثل ما تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد وما باركت، أو تأتي بالصيغ الأخرى. يدل على فضل أهل الحديث لأنهم هم أكثر الناس صلاة عليه.
وفي السنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. قال: في الزوائد إسناده ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهد الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق. قال: في الزوائد هذا الحديث صحيح، إلا أنه منقطع في موضعين. وقال الألباني: ضعيف وحسنه شيخنا.
هذا الحديث له
وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهد الملائكة وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق.
نعم له شواهد الشيخ مصحح بعضها.
باب رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه بهما. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وعند الترمذي صفرا خائبتين. وعند ابن ماجه قال خائبتين. وفي سنن أبي داود عن مالك بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعا. وفي رواية والابتهال هكذا. ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه.
لا لا حي هذا تأويل مضبط هذا تأويل الظاهر الرجل مضبط لأنه في أكثر موضع يأول. نهاية الصدر لحال المجلس يختم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إنما أثناء الجلوس نصلي على النبي. له قبل وبعد قبل وبعد يعني قبل الدعاء وبعد الفراغ من الدعاء.
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستروا الجدر من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. سألوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. قال أبو داود روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا. وفي الزوائد إسناده ضعيف وقال الألباني ضعيف. واقتصرت رواية ابن ماجه على أمر الدعاء. وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما. قال الألباني صحيح بلفظ جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه وباطنهما مما يلي الأرض. قال صحيح بلفظ جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه وباطنهما مما يلي الأرض. ما أدري كيف
هذا عكس ظاهرنا عكس الناقة عند الشيخ عكس ظاهرهما مما يلي الأرض. هذا مش ولا حديث نفس الحديث عقب نفس الحديث.
قال في سنن أبي داود عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما.
إن كان مقصود به الاستسقاء فالاستسقاء يعني ظاهر الكفين يكون إلى السماء هكذا وباطنهما مما يلي الوجه هكذا. قال الشيخ العكس
قال جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه.
لا هذا على العكس، هو بالغ في الرفع فجعل ظاهر كفيه مما يلي الأرض وباطنهم ما يلي السماء وباطنهم ما يلي الأرض.
وفي سنن أبي داود عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه.
يعني هذا الحديث نعم.
قال الترمذي حديث حسن غريب. وقال الألباني ضعيف.
يعني الحافظ حجر حسن الحديث لكن الحقيقة الذي جعلنا نتوقف عن تحسينه أني ما وجدت أحد من الأولين نقل عنه نقلا صحيحا أنه فعله، ما وجدت أحد من الصحابة، وإلا كان قلنا أنه يعني محتمل التحسين. نعم.
باب لا يدعو على نفسه وولده. وفي الترمذي عن عمر بن أبي سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر أحدكم ما الذي يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. قال الترمذي هذا حديث حسن. وقال الألباني ضعيف. باب فضل الدعاء. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. ولفظ ابن ماجه من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. وفي الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وفي الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو خطيعة رحم. فقال رجل من القوم إذا نكثر؟ قال الله أكثر. وفي سنن الترمذي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. قال الألباني ضعيف بهذا اللفظ. باب الدعاء مع اليقين بالإجابة. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. باب الدعاء بسم الله الأعظم. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي رواية لأبي داود وعند ابن ماجه لقد سأل الله باسمه الأعظم. ولفظ الترمذي والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعند الدارمي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإلهكم إله واحد. وفي سنن ابن ماجه عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. وفي رواية عن القاسم موقوفا. وفي السنن الأربع عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد.
وهذا يقويه ما جاء في الصحيح من أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبي: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدره قال: ليهنك العلم أبا المنذر.
وفي السنن الأربع عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت. قال في الزوائد في إسنادي قالت: وقال ذات يوم: يا عائشة، هل علمت أن الله قد دلني على الاسم الذي إذا دعي به أجاب؟ قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فعلمنيه. قال: إنه لا ينبغي لك يا عائشة. قالت: فتنحيت وجلست ساعة ثم قمت فقبلت رأسه ثم قلت: يا رسول الله علمني. قال: إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أعلمك، إنه لا ينبغي لك أن تسألين به شيئا من الدنيا. قالت: فقمت فتوضأت ثم صليت ركعتين ثم قلت: اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. قالت: فاستضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنه لفي الأسماء التي دعوت بها. قالت الزوائد في إسناده مقال، وقال الألباني ضعيف. وفي الدارمي عن مسلم
الذي يظهر الله أعلم أن هذه الأحاديث، يعني قوله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم، الذي يظهر الله أعلم أن الأسماء كلها يصدق عليها هذا الأمر، وهي أنه يقال له الاسم الأعظم بحسب حال الداعي، ولكن ينبغي أن تسبق بالتوحيد والحمد: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، ثم قال: يا منان. فإذا سبقت بذلك صار هذا اسم أعظم. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وهذا لا يمنع أن يكون هناك اسم خاص أطلع الله عليه نبيه، ولكن بالنسبة لنا نحن هكذا يكون اسم الله الأعظم. الاسم الذي نحتاج ونريد الدعاء به نأتي به، ولكن نسبقه بالحمد والتوحيد. وإذا أيضا اقترن بذلك الثناء تمجيد فإن هذا أدعى.
شيخ، كأن أظهر ما جاء في الأحاديث هذه كلها، يعني اشتركت كلها في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بينما الحي القيوم ما اشترك فيها.
إيه؟
كل النصوص الموجودة التي تذكر اسم الله الأعظم اشتركت في أمر
واحد. هو القرآن قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
لكن أقصد أن النصوص الواردة الآن معناها في الباب كلها اللي اشتركت فيه لا إله إلا الله، بينما الحي القيوم جاءت في بعض الأحاديث وبعض الأحاديث ما جاءت.
تقصد حي القيوم ما تحتاج إلى سبقها بالتوحيد؟
إيش؟
تقصد ما تحتاج إلى سبقها بالتوحيد؟
لا لا، أقصد أن الاسم الأعظم أقرب ما يكون أنه هو التوحيد.
إيه لا، هو الاسم الأعظم مثل ما أخبرتك، الاسم الأعظم بحسب حال إيش؟ بحسب حال الداعي.
يعني ما يقوم في قلبه شيء؟
لا لا، بحسب حاله، يعني شو يريده؟ يريد من الله النصرة يسأله في اسم الذي يناسب ذلك، يريد من الله المغفرة يسأله بها، يريد من الله التفريج يسأله باسم الناس، ولكن يسبق ذلك الحمد التوحيد الثناء. لذلك النبي لما سمع رجلا مرة يدعو قال على عجل هذا، ثم دعاه، ثم قال إذا دعوت فابدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده، فإذا سبق الاسم بذلك حصل بإذن الله، يعني تحصل بإذن الله إجابة الدعاء. يعني حتى الحي القيوم سأله، ولذلك ماذا قال يونس؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
وفي الدارمي عن مسروق عن عبد الله قال قرأ رجل عند عبد الله البقرة وآل عمران فقال قرأت سورتين فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. باب الدعاء بالجوامع من الدعاء.
يكشى السلام رحمه الله ينقل عنه ابن القيم يقول أنه كان يقول، يعني من كان عنده شيء من البلاء خصوصا البلاء في القلب صلى الله عليه وسلم، وليكرر بين أذان الفجر وصلاة الفجر، يكرر يقول لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، إنه بإذن الله يحيى قلبه. إيه يدعى به، نعم يدعى به.
باب الدعاء بالجوامع من الدعاء.
طبعا هذا الشيخ السابق أخذه من أحاديث ثبت في هذا، علم النبي بعض أهله وبعض يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
باب الدعاء بالجوامع من الدعاء. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. باب عدم التنطع في الدعاء. وفي سنن أبي داود عن ابن لسعد بن أبي وقاص قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من شر. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال أي بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء. باب من دعا على ظالمه. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن عائشة قالت سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبخي عنه. قال الألباني ضعيف. قال أبو داود أي لا تخفف يعني.
ما يصح. لا ما يصح.
باب دعوات لا ترد. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. وعند الترمذي دعوة الوالد على ولده وعند ابن ماجه لولده. وفي الترمذي عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وعند ابن ماجه دون الغمام. قال الألباني في ضعيف الترمذي ضعيف صح منه الشطر الأول. وقال في ضعيف ابن ماجه ضعيف. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أسرى الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. قال الألباني ضعيف. وقال الترمذي في إسناده الأفريقي يضعف في الحديث. وفي سنن ابن ماجه عن أم حكيم
يعني له ما يقويه ويشهد في نعم في ضعف ثبت في مسلم أن المؤمن أو المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله عز وجل به ملكا يقول له ولك بمثل ولك بمثل.
وفي سنن ابن ماجه عن أم حكيم الخزاعية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب. قال في الزوائد في إسناده مقال. وقال الألباني ضعيف. باب الداعي يبدأ بنفسه. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمنا الله وأخا عاد. قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال الألباني ضعيف.
جاء في الصحيح نحوه دعا النبي قال إن الله ذكر أحد الأنبياء غير عاد من موسى أنه موسى
يرحم
الله موسى. لا بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام يرحمنا الله موسى.
باب الداعي لا يخص نفسه بالدعاء.
يا نوع من انواع اعتداء في الدعاء يدعو باسم او قطيعه او يرفع صوته.
باب الداعي لا يخص نفسه بالدعاء. وفي سنن ابي داود عن جندب قال جاء اعرابي فاناخ راحلته ثم قلا ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب، ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل أم بعيرة؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا بلى. قال قال الألباني ضعيف بزيادة. فقال رسول الله وهو صحيح بدونها وبزيادة أخرى وحسنه شيخنا
بدون هذه الزيادة.
دون قول.
دون قول.
باب ما يقول إذا خرج من بيته. وفي سنن
أبي سعيد في الصحيح هذا الحديث البخاري يعني. قول الرجل اللهم ارحمني محمدا هذا في البخاري ولا ترحم معنا أحدا.
باب ما يقول إذا خرج من بيته. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وفي السنن الأربع عن أم سلمة
هذا مصداقه في كتاب القول فإنه ليس له على إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
وفي السنن الأربع عن أم سلمة قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. انفرد أبو داود بذكر رفع الطرف ولفظ الترمذي بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله التكلان على الله. قال في الزوائد في إسناده عبد الله بن حسين ضعفوه وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من باب بيته أو من باب داره كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قالا هديت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قالا أوقيت، وإذا قال توكلت على الله قالا كبيت. قال فيلقاه قريناه فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقي. قال في الزوائد في إسناده هارون بن هارون وهو ضعيف وقال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل في بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا.
الشيخ كان يحسنه ثم ضعفه الذي يظهر الله أنه حديث حسن ويصدق أصدقه يعني القرآن والسنة معناه وألفاظه كلها ما لها ما يشهد لها من القرآن والسنة. إذا خرج من منزله من الحوش خرج من منزله إلى خارج المنزل.
باب ما يقول إذا رأى مبتلى. وفي الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا من كان ما عاش. وهو عند ابن ماجه عن ابن عمر. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. وفي الترمذي عن أبي جعفر عن أبي جعفر محمد بن علي قال إذا رأى صاحب بلاء فتعوذ يقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء. فأخرجه الترمذي تعليقا. باب يسأل الإنسان حاجته وإن صغرت. وفي الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي الترمذي عن ثابت البناني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. قال الألباني ضعيف. باب دعاء الحاجة. وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعوه. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. زاد ابن ماجه بعد نبي الرحمة قوله يا محمد.
رفع صوتك. ايوه لا يظهر لي والله اعلم ان هذا اللفظ لفظ مشهد. اما الدعاء والايمان بالنبي هذا الامر ما يعني يدل لك على اذا جاء شيء خلاف المعروف مشهور من السنن والآثار فهذا يعد من المتشابه. قاعدة خذها معك، حتى أحيانا يكون سنده صحيح فلا تجعله يعني إنما عده من المتشابه. فلم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم عن أمهات المؤمنين وذرية النبي وأصحابه أن أحد منهم كان يدعو اللهم إني أتوجه إليك بنبيك. هذا في الحقيقة من التوسل البدعي، التوسل البدعي الذي يعني هو داخل في فيما قال الله عز وجل تبارك الله رب ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، داخل في الاعتداء، داخل في الاعتداء في الدعاء.
شيخ الله
نعم
اللفظ كذلك ما فيه نكارة، يعني الصحابي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وإن شئت صبرت فهو خير لك، ثم يخالف ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا قد يكون مثلا أنه يعني لكن صيغة الدعاء يعني توجه إليك بنبيك يعني المقصود أنه ما هو يعني في شيء من العلم يأتيك واضح وبين وتقبله نفسك وقلبك، وفي شيء يصير سبحان الله وهو يعني المقصود أن هذا لم يحفظ عن الصحابة في هذه كتب الآثار وهذه كتب السنن، لم يحفظ عنه عن واحد منهم أنه دعا بنحو هذا، ولا عن أحد من أمهات المؤمنين ولا
سيما ما يصادم التوحيد.
لا شك أن أهل العلم عدوا هذا من التوسل البدعي، التوسل بجاه محمد أو عيسى أو موسى أو إبراهيم.
قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
لا هو هذا مهم، هذا مو بشرط أكبر، هذا يصل
التوسل، لكن من أعظم الوسائل،
لكنه ذريعة إليه، ذريعة إليه. هم بعض العلماء وجهوه كذا وقالوا إنه هذا يصلح في حياة النبي، أما بعد موته فلا، ولكن مع هذا يبقى فيه إشكال، فيه إشكال. يعني الصحابة لما أنهم أجدبوا استسقوا بمن؟ بعم النبي، بدعائه، يعني ما توجهوا إلى الله بالنبي عليه الصلاة والسلام.
وفي الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي يا أرحم الراحمين. زاد ابن ماجه: ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر. قال الترمذي: هذا حديث غريب وفي إسناده مقال، وقال الألباني: ضعيف جدا. باب ما يقول إذا
أنا يظهر لي والله أعلم أن الحديث حسن، يظهر لي والله أعلم أن الحديث حسن، والدعاء الذي موجود في الحديث هذا والدعاء الكرب الذي قالوا عند الكرب أصله في الصحيحين خارج الصحيحين. ومن المعلوم أن الإنسان يصلي إذا كانت له حاجة أو ابتلي مثلا بمصيبة أو وقع في ذنب، فالصلاة من أعظم الوسيلة التي أمر الله عز وجل بها، ويدعو بهذا الدعاء. هذا الدعاء ما فيه ما يستنكر، كله ألفاظ حسنة جميلة. حتى لو قيل إنه يعني من حيث الصناعة ضعيف، لكنه له أصل، هذا الدعاء له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه توسل فيها أول الصلاة، ثم فيه توسل بأسماء الله سبحانه وتعالى، وفيه تعظيم وتمجيد. وينبغي تعويد الناس على مثل هذا، ينبغي أن يعود الناس على مثل هذا، أنهم إذا احتاجوا لا ينصرفوا للخلق، فضلا عاد أن ينصرفوا إلى عبادة غير الله والشرك والأوثان، بل يقال صل وادعو الله بهذا الدعاء، هذا الدعاء. ولا يظهر لي والله أعلم أنه من دعا بهذا الدعاء موقنا ومفتقرا ومضطرا فإن الله يجيبه، الله أعلم.
باب ما يقول إذا خاف قوما. وفي سنن أبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. باب الدعاء بحفظ السمع والبصر. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني وخذ منه بثأري. باب الدعاء بالعفو والعافية. وفي الترمذي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله عز وجل. قال أسأل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله. فقال لي يا عباس يا عم رسول الله أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وفي الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وفي الترمذي
لأن العافية يعني لفظ عام جامع، العافية في دينك والعافية في دنياك، ولذلك كان النبي اللهم إني أسألك إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، حتى العافية من عقوبة الذنوب وآثار الذنوب. نعم.
وفي الترمذي عن رفاعة قال قام أبو بكر الصديق على المنبر رضي الله عنه ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال اسألوا الله العفو والعافية فإن أحدكم لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وفي سنن ابن ماجه
ولذلك قال إن عافية القلب في اليقين، عافية القلب هي باليقين، وعافية البدن هي بالصحة. نعم. لا شك أن العفو أكمل، ولكن الإنسان له أن يدعو. في بعض الألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنه جعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. لا في شك العفو إنما يكون له ثمرة وفضل إذا كان في إصلاح، إذا لم يكن في إصلاح.
وفي سنن ابن ماجه عن أوسط بن إسماعيل أنه سمع أبا بكر حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامي هذا عام الأول ثم بكى أبو بكر ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. وفي الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلح. قال الألباني ضعيف وصححه شيخنا. وفي الترمذي عن ابن عمر قال
حسن
وفي الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعطى حب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. قال الألباني عن الحديث الأول ضعيف وحسن الثاني. باب دعاء ختام المجلس. وفي الترمذي عن ابن عمر قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وفي سنن النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألت عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. باب الإشارة بإصبع في الدعاء. وفي سنن أبي داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي، فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة. مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة. وفي الترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رجلا كان،
وهذا مما يقوي أن التسبيح يكون باليمنى، الذكر يكون باليد اليمنى.
وفي الترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. باب دعاء الحفظ. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب قال: بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك؟ قال: أجل يا رسول الله، فعلمني. قال: إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة، والدعاء فيها مستجاب، وقد قال أخي يعقوب لبني: سوف أستغفر لكم ربي، يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة، فإن لم تستطع فقم في وسطها، فإن لم تستطع فقم في أولها، فصلي 4 ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة ياسين، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم الدخان، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل. فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله، وصل علي وأحسن وعلى سائر النبيين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن يا بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلو على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، وأسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور في كتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تعمل به بدني، لأنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبا الحسن، فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 أو 5 أو 7 يجاب بإذن الله. والذي بعثني بالحق ما أخطى مؤمنا قط. قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث علي إلا خمسا أو سبعا حتى جاء علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس، فقال: يا رسول الله، إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن، وإذا قرأتهن على نفسي تفلتنا وأنا أتعلم اليوم أربعين آية أو نحوها، وإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت، وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن. قال الألباني رحمه الله تعالى: موضوع. الفصل الثالث: الاستغفار والتوبة. باب استحباب كثرة الاستغفار. وفي سنة الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. ولفظ الترمذي: إنك أنت التواب الغفور. وفي سنن أبي داود والترمذي عن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي موسى قال:
إن قال قائل: فرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، كيف يغفر له بمجرد إيش؟ نقول: إذا اقترنت توبته بهذا الاستغفار غفر له. إذا اقترنت توبته بهذا الاستغفار غفر له.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفي الدارمي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. ابن آدم، إنك إن تلقاني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك بي شيئا. ابن آدم، إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي. وفي الترمذي عن أنس بن مالك،
هذا طبعا يدل على فضل التوحيد. يدل على إيش؟ فضل التوحيد، وأن مع التوحيد تزول الذنوب، لكن مع الإخلال بالتوحيد ما تنفع الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة ما مو بعد الذنوب، الأعمال الصالحة ما تنفع.
وفي سنة الترمذي عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال الألباني: ضعيف. وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود،
ومما يعني يدل عليه في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى عن ذي النون: قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا استغفار، قوله إني من الظالمين، هذا نوع من أنواع الاستغفار ضمناً قال تعالى فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالاستغفار هو سبب النجاة، سبب للنجاة من الهم والغم وغير ذلك من الأمور. والأدلة في هذا كثيرة من القرآن ومن السنة.
وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. وفي سنن ابن ماجه عنها قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا.
يدعو ثلاثا استغفر طول الدعاء.
وفي سنن ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. قال في الزوائد في إسناده علي بن زيد ضعيف وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه والدارمي
والله أعلم أن هذا يعني حديث حسن، لهذا يعني جاء في الحديث الآخر صححه غير واحد إمام الشيخ وغيره إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت المؤمن.
وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن حذيفة قال كان في لساني ضرب على أهلي وكان لا يعدوهم إلى غيرهم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من الاستغفار تستغفر الله في اليوم 70 مرة. ولفظ الدارمي أين أنت من الاستغفار إني لا أستغفر الله كل يوم 100 مرة. وزاد قال أبو إسحاق فحدثت بها
أبا. هذا يدلك على ماذا؟ طالما أن النبي يستغفر في يوم 100 مرة فينبغي أن يكون الاستغفار أمر لازم في حياة المسلم ما ينفك عنه، مو فقط يستغفر عند حدوث شيء، لا بل هو الأمر اللازم لك طيلة اليوم. ينبغي أن يكون عندك ورد تستغفر في اليوم 100 مرة. بل جاء في بعض الأحاديث أن النبي قال إذا أصبحت استغفرت 100 مرة، وهكذا إذا أمسى عليه الصلاة والسلام. فالاستغفار عبادة يعني مو فينبغي المؤمن أن لا يخل به، لا يخل بهذا، مثل ما يسبح الله 100 مرة ويحمده 100 مرة يستغفر كذلك. وأكمل صيغ الاستغفار هي ما جاء في صفة كفارة المجلس، فإنها جمعت جميع أنواع الذكر، جمعت التسبيح والحمد والتوحيد والاستغفار. قد قال تبارك وتعالى الذين يحملون عرش والذين يحملون ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون. إيه؟ لاحظ وش سبقوا الاستغفار بماذا؟ سبقوه بالتسبيح والحمد. وأن ذا النون ذكر أيضا إيش؟ التوحيد، سبحانك لا إله إلا أنت. وكفارة المجلس جمعت ذلك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أو أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. هذا أكمل أنواع الاستغفار. لا ما يلزم، ما يلزم أنه يقول استغفر الله وأتوب إليه، قد يكون هذا في بعضه، لكنه علم الناس عليه الصلاة والسلام. وكان لا يقوم من مجلس، انتبه الحديث مر معنا، لا يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، وكان يقوله في سجوده في صلاة الليل سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت توحيد لا إله مب اللهم لا إله إلا أنت.
ولفظ الدارمي أين أنت من الاستغفار إني لا أستغفر الله كل يوم 100 مرة. وزاد قال أبو إسحاق فحدثت بها أبا بردة وأبا بكر ابن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله كل يوم 100 مرة استغفر الله وأتوب إليه.
قال هذا الأمر اللي وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قد ربما عدوا له في المجلس الواحد المجلس الواحد يستغفر 100 مرة أو 70 مرة.
قال الألباني ضعيف وصححه شيخنا وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يومه وليلته فمات في ذلك اليوم أو تلك الليلة دخل الجنة إن شاء الله. باب الحظ على التوبة والفرح بها. وفي الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي سنن ابن ماجه عن ابن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. فقال له أبي أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفي الترمذي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. قال أخرجه الترمذي تعليقا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بفلاة من الأرض فالتمسها حتى إذا أعيا تسجى بثوبه فبينه وكذلك إذ سمع وجبة الراحلة حيث فقدها فكشف الثوب عن وجهه فإذا هو براحلته. قال في الزوائد في إسناده عطية وسفيان بن وكيع وهما ضعيفان. وقال الألباني منكر بهذا اللفظ وحسنه شيخنا
من غير قوله يعني عادل له الحديث.
قال لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بفلاة من الأرض فالتمسا حتى إذا أعيا تسجى بثوبه فبينه وكذلك إذ سمع وجبة الراحلة حيث فقدها فكشف الثوب عن وجهه فإذا هو براحلته.
يعني بس دون قوله كشف الثوب عن وجهه.
باب قبول التوبة وإن كثرت الذنوب. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. باب قبول التوبة قبل الغرغرة. وفي الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وعند ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو في الزوائد في إسناده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه وكذلك مكحول الدمشقي وحسنه شيخنا. باب كفارات الذنوب. وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته. فلما سلم دعا بصوته قال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال ما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت
فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال ما هن قلت مشي الأقدامين الحسنات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء حين الكريهات قال فيما قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها قال الترمذي حديث حسن صحيح سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح وقال الألباني صحيح وحسنه شيخنا
طبعا قول وضع كفه هذه رؤيا يا أخوان هذه إيش هذه رؤيا رآها النبي يعني النبي يعني مثل له في الرؤيا بهذه الصورة ربنا سبحانه وتعالى أما رؤية الله عز وجل فإنها لا تكون إلا يوم القيامة الله لا تكون إلا يوم القيامة وهذه رؤية حق لا ريب فيها ولكن الرؤية ما يخفى عليكم أنه يعني هي رموز يرمز بها إلى كذا وكذا فهذا الرمز رمز به إلى ربه سبحانه وتعالى هو حق نعم
وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال أحسبه في المنام فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قال قلت لا قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم قال في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعة وإسباغ الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المسكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون قال والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وفي الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت ربي لا أدري فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب قال يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الدرجات والكفارات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن يحافظ عليه عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه
يعني علمه ما في السماوات وما في الأرض مما أطلع الله عز وجل عليه مثل ما قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فأطلعه الله عز وجل على يعني أمور من العلم التي بها يزداد يقينه عليه الصلاة والسلام ويزداد قربه من ربه يعني من ذلك يعني لما عرج به أسر به المسجد الأقصى عرج به إلى السماء السابع عليه الصلاة والسلام نحن.
باب الخوف والخشية وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئا من من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف. الكتاب الخامس عشر الأيمان والنذور. الفصل الأول الأيمان.
هذا الحديث تدل على فضل لزوم المساجد وفضل حلق العلم ودروس العلم، وأن دروس العلم ينبغي أن تكون في أوقات متعددة، لأن في هذا ملازمة للمساجد وانتظار للصلاة بعد الصلاة. هذه كفرات تكفر الذنوب. وأنه يشير إلى الآية. وش الآية في اختصار؟ نعم يختصر هذا تفسير الآية. هذا هو تفسير الآية. ويعني ما مقصود من هذا أنه يجري بين الملائكة من يعني الاختلاف، ما هو بالاختلاف الذي يؤدي إلى عداوة كما يجري بين البشر، لا، في 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 العلم اختلاف. إيش اختلاف في العلم؟ فهم اختصموا في هذا الأمر. ما هي الكفارات؟ ما هي فالله عز وجل يعني أطلع نبيه مثل ما فعل مع آدم عليه السلام، لما قال الله عز وجل لآدم، لما قال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فقال يا آدم أنبئهم إيه بأسمائهم. وهكذا لما حصل يتساءلون ما هي الكفارات التي يعني تكفر بها الذنوب ويدفع بها البلاء عن البشر والخلق، فالله هدى نبيه إلى هذا وعلمه إياه، وهو ما ذكر في هذا الحديث. ولذلك قال تبارك وتعالى جعل ذلك من الرباط بقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال ابن أبو هريرة لما ذكر قال فذلكم الرباط. نعم.
الفصل الأول الأيمان. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.
وهذا فيه دليل على فضل العلم. فيه دليل على إيش؟ على فضل العلم. والعلم هو الذي فضل الله به آدم على الملائكة، ما فضله عليهم بالعبادة، فضله عليهم بالعلم.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وفي سنن أبي داود والترمذي عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية الترمذي فقد كفر وأشرك. وفي سنن أبي داود عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. وفي النسائي عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. ومن لم يرضى بالله فليس من الله. باب من حلف باللات والعزى. وفي النسائي وابن ماجه عن سعد قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فإنا لا نراك إلا قد كفرت. فأتيته فأخبرته فقال لي: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات، وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات، واثبل عن يسارك 3 مرات ولا تعد. وفي رواية للنسائي: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك 3 وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب من حلف باب من حلف يمينا فرأى خيرا منها. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن عوف بن مالك عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله، فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. وفي النسائي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. باب اليمين الكاذبة الغموس. وفي سنن أبي داود عن عمران بن حسين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. وفي سنن أبي داود عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبها أبو هذا وهي في يده. قال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرض اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحد مالا بيمينه إلا لقي الله وهو أجذم. فقال الكندي: هي أرضه. السلام عليكم. قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: كنا نذكر بعض الأمر.
اسناده جيد. الشيخ ضعفه لأجل عنعنة أبي إسحاق. إن كان أبو إسحاق السبيعي، إن كان أبو إسحاق الواسطي، لحال الحديث الصحيح، لكن الشيخ يمكن تمام الذي يظهر الله أعلم الذي جاء له ثقات الحديث الحسن.
باب من حلف على ملة غير الإسلام. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وفي سنن ابن ماجه عن أنس قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: أنا إذن ليهودي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال في الزوائد في إسناده: بقية مدلس، وقد رواه بالعنعنة. وقال الألباني: ضعيف جدا. باب اليمين على نية المستحلف.
باب هنا يختلف، يعني نية، يعني إن كان يقول أنا يهودي يشير إلى يعني عظم هذا الأمر وكبره وأنه يرفضه ولا يريده، فهذا شيء، وإن كان لا يريد أنه يقول أنا سوف أكون كذلك إذا، فهذا الذي يعني قد يؤاخذ بهذه الكلمة.
باب في يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفسها بالقاسم بيده. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث الحسن، حديث الحسن وأصله الصحيح.
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول لا وأستغفر الله. وفي سنن أبي داود عن لقيط بن عامر أنه خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إلهك. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن رفاعة الجهني قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده. وفي رواية والذي نفس محمد بيده. قال في الزوائد إسناد الروايتين ضعيف. باب الاستثناء في اليمين. وفي السنن الخمس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث. وفي رواية من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. وزاد في رواية فلا حنث عليه. وفي رواية فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحدث. ولفظ ابن ماجه فله ثنياه. وفي سنن أبي داود عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا. ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الوليد بن مسلم عن شريك ثم لم يغزهم. وفي سنن أبي داود عن عكرمة يرفعه قال والله لأغزون قريشا. ثم قال إن شاء الله. ثم قال والله لأغزون قريشا إن شاء الله. ثم قال والله لأغزون قريشا. ثم سكت. ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك ثم قال ثم لم يغزهم. قال الألباني ضعيف.
نعم نعم إذا كان مباشر نعم إذا صار في فاصل ما يصح.
باب إبرار القسم. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن صفوان أو عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه فقال يا رسول الله اجعل لي أبي نصيبا من الهجرة. فقال إنه لا هجرة. فانطلق فدخل على العباس فقال قد عرفتني. فقال أجل. فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه وجاء بأبيه لتبايعه على الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا هجرة. فقال العباس أقسمت عليك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم فمس يده فقال أبررت عمي ولا هجرة. قال يزيد بن أبي زياد يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها. قال في الزوائد
هذا بعد الفتح. هذا بعد فتح مكة.
قال في الزوائد في إسناده يزيد بن أبي زياد ضعفه الجمهور. وقال الألباني ضعيف. باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت. وفي سنن ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان أن رجلا من المسلمين رأى رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله ما شاء الله وشاء محمد وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لا أعرفها لكم قولوا ما شاء الله إن كنت لا أعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وعن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وفي سنن ابن ماجه
وفي هذا يعني فائدة وهي أن أمر الشرك بالتفصيل معروف في الشرائع قبلنا أمر الشرك بالتفصيل الشرك القولي والشرك العملي معروف في الشرائع التي قبلنا
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئ ولكن يقل ما شاء ثم شئ قال في الزوائد في إسناده الأجلح مختلف فيه وحسنه شيخنا باب المارض في اليمين وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي قال صدقت المسلم وأخو المسلم باب اليمين في قطيعة الرحم وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله ولا يمين في قطيات الرحم وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيات رحم زاد أبو داود وهو عند ابن ماجه ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها
هذا من الشرك في الأقوال يعني معدود في الشرك الأصغر الشرك الأصغر الغالب فيه هو الأقوال يدخل فيه الرياء لكن الغالب فيه هو الأقوال لا على كل حال هنا فيه يعني العلماء بينوا وفسروا قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنا أذكر الحقيقة أن هناك جوابا في غالي لكني الآن ما أحضرني لعله يأتيني وأخبرك به إن شاء الله
قال زاد أبو داود وهو عند ابن ماجه ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها قال الألباني رحمه الله تعالى زيادة أبي داود وهي حديث عند ابن ماجه منكر وفي سنن أبي داود عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك قال الألباني ضعيف الإسناد وصححه شيخنا وفي سنن
واليمين هو يعني هو الكلام فيه حذف تقديره والله لئن عدت وكلمتني فأجعلن هذا المال كله في رتاج الكعبة
وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره ألا يتم على ذلك. قال في الزوائد في إسناده حارثة بن أبي الرجال متفق على تضعيفه. باب في الكفارة. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من بر. في الزوائد في إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى ضعيف وقال الألباني ضعيف. باب لا كفارة لمن حلف كاذبا. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد فعلت ولكن قد غفر الله لك بإخلاص قول لا إله إلا الله. قال أبو داود يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة. باب في الرقبة المؤمنة. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة. فقال لها أين الله فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها
أين الله
قال فقال لها أين الله فأشارت إلى السماء بأصبعها فقال لها فمن أنا فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء يعني أنت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة. قال الألباني ضعيف. باب اليمين.
الشيخ ما يقصد أصل يقصد يعني بهذا التمام وإلا الحديث الصحيح.
باب اليمين حنث أو ندم. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحلف حنث أو ندم. قال الألباني ضعيف وصححه شيخنا.
إنما الحلف
حنث أو ندم
يعني هذه عاقبته إما أن يحنث وإما أن يندم.
الفصل الثاني النذر. باب الأمر بوفاء النذر. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن
عمرو والله يقول واحفظوا إيه احفظوا أيمانك.
وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك. قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لصنم قالت لا. قال لوثن قالت لا. قال أوفي بنذرك. قال الألباني وعن رواية قال شيخنا حسن.
أوله حسن آخره فليس بحسن. نذرت تضرب
فقط بالدف
أما الأخير فإنه يعارض الحديث الصحيح. هل فيها وثن؟ قال هل فيها عيد من أعياده؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك.
طيب هذا يوافق
فما يوافقه يقول هذا فيه
قالت المكان كان يذبح فيه
هذا إذا فيه يوافق عيد من أعياده.
قال لي صنم قالت لا. قال لي وثن
هذا شذوذ هذا شاذ هذا شاذ. صحيح أنه قال هل إني نذرت أن أذبح ابنا بالأبواء أو بودان بالأبواء أو بودان. قال فيها وثن. قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال فأوفي بنذرك. فهذا فيها عيد من أعيادهم كانوا يذبحون فيها هذا عيد من أعيادهم. لكن بحال هذا في أحوال خاصة جدا يعني هذه نذر فالنبي قال أوفي بنذرك عليه الصلاة والسلام.
وفي سنن أبي داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاة لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله، فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه، قالت: فأقر له ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن وإن ولد لي ولد ذكر لن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت به لله. قالت: فجعل أذبحها، فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول: اللهم أوفي عني نذري، فظفرها فذبحها. ورواية أبي ابن ماجه مختصرة، ولأبي داود نحوه مختصر منه شيء. قال: هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قلت: إن أمي هذه عليها نذر ومشي، فأفأقضي عنها؟ وربما قال ابن بشار: أن أقضيه عنها؟ قال: نعم. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال: في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. باب
كان بالنسبة مقبول بالنساء، نعم النساء هو مقبول، ما في إشكال، الرجال لا. لا 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 شوف، إذا نوى أنه نذر كان يقول: الله علي كذا وكذا، خلاص صار نذر.
باب من نذر المشي إلى الكعبة. وفي سنن أبي داود والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر رضي
يعني
الله
يعني ما يدل على أن هذا هو مقبول بالنسبة أن في يوم عيد دخل النبي وعائشة عندها جواري صغار، والجواري في الغالب أنهم ما بلغنا، وكنا يعني يضربنا بالدف يوم عيد خبر، فكأن النبي كان مضطجع عليه الصلاة والسلام، قد أدار وجهه مع الجهد، فدخل أبو بكر وغضب، قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول. ما يدل على أن هذا غير معروف للرجال، إنما هو الجواري والنساء.
وفي السنن أبي داود والدارمي عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر رضي الله عنه نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. ولأبي داود: إن الله لغني عن نذرها، مرها فلتركب. وله: إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهدي بدنه. وفي سنن أبي داود عن إكرمة أن أخت عقبة بن عامر بمعنى هشام نذرت أن تحج ماشية ولم يذكر الهدي، وقال فيه: مر أختك فلتركب. وفي سنن الترمذي عن أنس قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن الله لغني عن مشيها،
مروها فلتركب. وفي السنن الخمس عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج غير مختمرة فقال مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وحسنه شيخنا.
شيخ السام يعني وجه الرواية هذه جميع الروايات اللي وردت في كيفية تكفير هذا وجهها الشيخ السام في كتاب له اسمه العقود.
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. باب لا نذر في معصية ولا وفيما لا يملك. وفي النساء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله عز وجل. وفي النساء عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية. وفي سنن النسائي عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال النسائي علي بن زيد ضعيف وهذا الحديث خطأ والصواب عمران بن حسين. باب الكفارة النذر. وفي السنن الأربع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وفي النسائي عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وفي النسائي عن عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. وقال الألباني صحيح دون قوله ولم يسمى. وفي سنن أبي داود وابن ماجه
صحيح كفارة النذر كفارة يمين هذا صحيح مسلم لكن قاله ولم يسمى هذه زيادة من حيث الفقه دقيقة يعني فإنه إذا سمى لزمه الوفاء أما إذا لم يسمي فإنه مخير إما أن يسمي فيلزمه الوفاء وإما إيش وإما أن يكفر كفارة يمين. لا هو النذر ما يخلو إما أن يكون نذر في طاعة الله واجب عليه الوفاء به ما فيه لا 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 متى يكفر في نذر الطاعة إذا نذر نذرا لم يطقه إذا نذر نذرا لم يطقه حينئذ يتحول إلى كفارة اليمين. ما يحتاج يسأل لأن هذا أمر واضح واضح والمسير من المدينة إلى مكة هذا أمر لا طاقة الإنسان به هذا أمر واضح ما يحتاج إلى لا طبعا هذا مو كلام الطاقة هذا مو من عندي أنا هذا كلام عباس ابن عباس من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة فلو أن نذرا رجلا نذر قال والله لأصمن الدهر يعني يوم وتر يوم وبعدين ما استطاع خلاص صار فهذا يكفر كفارة يمين. نعم ما سمى يعني ما قال لا أفعلن كذا وكذا فهمت
لله علي نذر.
اين الله علي كذا بس الله علي ان حصل ما سمى وش شفى الله مريضي.
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسميه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. قال الألباني عن رواية أبي داود ضعيف مرفوعا، وقال عن رواية ابن ماجه ضعيف جدا.
ويشير إلى أن الموقوف ما هو ضعيف، أنه ثابت يعني ابن عباس.
وفي سنن النسائي عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. وفي رواية: لا نذر في معصية أو غضب. باب
من يعني لو الإنسان في حالة غضب نذر ولو نذر طاعة، لكنه في حالة نذر يعني غضب أو لجاج أو فهذا ما يلزمه، لكن عليه إيش؟ يكفر كفارة يمين.
قال الألباني ضعيف. باب من مات وعليه نذر. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت عليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصم عنها الولي. قال في الزوائد: في إسناد ابن لهيعة وهو ضعيف، وحسنه شيخنا. باب نذر الصلاة في بيت المقدس.
حتى الصلاة إذا نذر يصلي مثلا، ولا أنا أصلي مثلا في مكة مات أو أصلي في المدينة فإنه يصلى عنه، هكذا روى البخاري عن ابن عمر. وشو شو الكفارة عليك؟ لا بالنسبة للحي، بالنسبة للحي قصدك أنت؟ ما أدري، الله يبارك فيك. يعني الآن هو الآن الميت نذر نذرا يطيقه ففرط حتى مات، هذا يجب على وليه أن يصوم عنه، ما يقال له كفر.
باب نذر الصلاة في بيت المقدس. وفي سنن أبي داود والدارمي عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال صلها هنا ثم عاد عليه، فقال: صلها هنا ثم عاد عليه، فقال: شأنك إذن. وعند الدارمي فأعاد عليه ثلاث مرات. وفي سنن أبي داود عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. زاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لأجزأنك صلاة في بيت المقدس. قال الألباني ضعيف. باب من نذر أن يتصدق بماله. وفي الدارمي عن عبد الرحمن بن أبي لبابة أن
هذا الثابت أنه في مكة نذر أن يصلي في مكة وهو في بيت المقدس.
باب من نذر أن يتصدق بماله. وفي الدارمي عن عبد الرحمن بن أبي لبابة أن أبا لبابة أخبره أنه لما رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك الثلث. وفي سنن أبي داود عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة. قال: يجزي عنك الثلث. وفي سنن أبي داود عن ابن كعب بن مالك قال: كان أبو لبابة فذكر معناه، والقصة لأبي لبابة. قال أبو داود: رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة، ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد.
الحديث ضعيف، مش حديث ضعيف. الإنسان إذا نذر نذرا في حالة ليست حالة مستقرة، ما في شدة فرح وشدة غضب، إنه يكفر كفارة يمين.
انتهى الجزء الثالث، ويليه الجزء الرابع.
ما هذا الذي اختاره الشيخ الإسلام؟ إنه قال حصل الإكرام، حصل الإكرام فلا يلزمه كفارة يمين. أي لا يوفي بنذرنا.
أحكام الأسرة. الكتاب الأول: النكاح. الفصل الأول: أحكام النكاح. باب الترغيب في النكاح. روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وعند ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نرى يرى للمتحابين مثل النكاح. وعن أنس قال: قال رسول الله. وعند النسائي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. وفي رواية: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعند النسائي عن أنس قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. وروى الترمذي عن أبي أيوب قال: قال الألباني ضعيف. وعند الترمذي عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الألباني: ضعيف. وعند ابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. قال في الزوائد: إسناده ضعيف، لكن له شاهد صحيح. وعند الدارمي عن أبي نجيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منا. رواه الديلمي والطبراني في الأوسط والكبير، وهو حديث مرسل، إذ أن أبا نجيح ليس صحابيا. باب كراهة التبتل والخصاء. وعند النسائي والدارمي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. وللنسائي رواية موقوفة عن سهد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة قال: قلت إني أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت قول الله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل. وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل. وعند الترمذي وابن ماجه وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وعند أبي داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. وعند أبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صرورة في الإسلام. قال الألباني ضعيف. باب: فاظفر بذات الدين. وروى الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل.
لذلك الله ماذا يقول؟ قال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم.
باب: قال في الزواج بإسناده الإفريقي ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا. باب: خير المتاع المرأة الصالحة. روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. وعند ابن ماجه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. قال في الزواج بإسناده علي بن يزيد قال البخاري: منكر الحديث. وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه. وقال الألباني ضعيف. وحسنه شيخنا. باب: الكفاءة في الدين.
هذا يعني يدل على صدق الحديث، حديث صحيح: الدنيا متاع، خير متاعها المرأة الصالحة.
روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا أن تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولفظ ابن ماجه: إذا أتاكم. وعند الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. وعند الدارمي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنكحوا الصالحين والصالحات. قال أبو محمد: وسقط علي من الحديث: فما تبعهم بعد فحسن فهو حسن. وروى النسائي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال، الذين يذهبون إليه المال. وعند أبي داود عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. قال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. وعند ابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. قال في الزواج بإسناد الحارث بن عمران: قال في أبو حاتم: ليس بالقوي، والحديث الذي رواه لا أصل له، يعني هذا الحديث عن الثقات. وقال الدارقطني: متروك. شيخ، بعضهم الآن يعني إذا جهل أحد هو متوظف أو كذا ما زوجه يدخل في الحديث هذا، يعني يقول: أنا كيف أعتبرت الواحد ما أدري عن مستقبله وكذا، فهل هذا من يعني من نظر في مصلحة البنت ولا يدخل في الحديث هذا؟
لا، ما يدخل في الحديث، لأن الإنسان إذا صار ما عنده مال ينبغي له أن يصبر، لا يروح يستعجل يتزوج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فلا يلام الأب إذا، لكن لو كان عنده مال مثلا ودخله ضعيف وكذا فلا ينبغي رده إذا كان رجلا صالحا.
التحريم ولا الكراهة؟
وش التحريم؟
لا رد،
لا لا الكراهة ما ينبغي.
باب النكاح، نكاح الأبكار. وعند ابن ماجه عن عتبة بن عويم ابن ساعدة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. قال في الزوائد بإسناده محمد بن طلحة: قال في أبو حاتم لا يحتج به، وفي عبد الرحمن بن سالم قال البخاري: لم يصح حديثه، وحسنه شيخنا. باب ما يحل من النساء وما يحرم. روى الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها. عند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مما زادته السنة على القرآن، وهو مأخوذ من القرآن، بقول الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ولا ريب أن زواج المرأة على عمتها وخالتها هذه يقطع إيش؟ قطع الأرحام.
وعند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين، أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وعند ابن ماجه عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وروى الخمسة عن البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. وفي رواية الترمذي وابن ماجه ورواية للنسائي: لقيت خالي، واسمه عند الترمذي أبو بردة ابن دينار. وعند ابن ماجه الحارث بن عمرو. وفي رواية لأبي داود قال: بين أنا أطوف على ابن اللي ضلت
من البراء هذا.
نعم،
أبو بردة ابن نيار، هو دينار ابن نيار. نعم.
قتله للمستحل، قتله لهذا الرجل نكح امرأة أبيه لأنه مستحل ولا مجرد فعل؟
لا، لأنه عنده علم لأن هذا محرم وفعله، حينئذ ما يقال قام عليه الحجة، إنما على طول يقتل هذا من استتاب، لكن هذا فرضه. فربما أن النبي علم من حاله ما علم فأمر بقتله عليه الصلاة والسلام، لكنه يكفر مجرد هالعمل، هذا يكفر، ما يقال أنه تقام عليه الحجة، لكن يستتاب. نعم،
لأن فعله يدل على استحلال قلب.
نعم، هذا إذا كان في مكان مثله لا يخفى عليه مثل هذا العلم.
وفي رواية لأبي داود قال: بين أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل العرب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بإمرأة أبيه. وعند ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله وأصفي ماله. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل.
طبعا هنا القتل قبل الاستتابة لأنه فعل أمرنا هو زنا، هذا من قبيل الزنا لذلك قتل.
وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده. وقال الألباني: ضعيف، وحسنه شيخنا.
يعني هو صدقه القرآن، القرآن هذا ما أخبر الله عز وجل به.
وروى أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. قال الألباني: ضعيف.
لم يعاقبه على كل حال، هذه قضية عين، لا بد أن النبي كان عنده علم بتفاصيل المسألة، ربما أنها لا تعلم وهو الذي يعلم، لكن لو كانت تعلم فالحكم واحد، كلاهما واحد، افتران جميعا.
باب تحريم نكاح الشغار. وعند أبي داود عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام. باب نكاح المحرم. وعند أبي داود عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. وروى الترمذي والدارمي عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت عن الرسول بين فيما بينهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني: ضعيف، الشطر الأول صحيح بطرق أخرى. باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا. وعند ابن ماجه عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. وروى الترمذي عن ابن عباس قال: إنما كان
الصحيح عن عمر رضي الله عنه.
وروى الترمذي عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين حرام. قال الألباني: منكر، وحسنه شيخنا.
نعم، رجوع ابن عباس موقعي، ابن عباس كان يفتي بجواز، ولكن الرجوع إلى الحق مثله يوفق للرجوع إلى الحق، ما يكون يعني هذه مسألة اتفق عليها الخلفاء الراشدون علي وعمر ما وفر أن المتعة قد حرمت إلى يوم القيامة. ابن عباس ما علم بهذا ثم تبين له فرجع، وهذا الظن به رضي الله عنه.
يعني الشيخ يوم قال منكر كأنه ما ثبت عنده أنه رجع. باب النظر إلى المخطوبة. عند الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. عند ابن ماجة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. وعند ابن ماجة عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وعند ابن ماجة عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل الله فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. قال في الزواد في إسناده: حجاج ضعيف ومدلس. ورواه بالعنعنة لكن لم ينفرد به حجاج، فقد رواه ابن حبان في الصحيح بإسناد آخر وصححه الألباني.
وهذا يدل على أن النساء لم يكن يخرجن سافرات كاشفات عن وجوههن، وده لم يحتاج أنه يختبئ، ودل على أن النساء كنا يحتجبن، نساء المؤمنين يحتجبن أي يغطين وجوههن، وهذا أمر لا نزاع فيه بين السلف رضي الله عنهم.
باب لا تنكح المرأة إلا برضاها. روى الثلاثة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. وفي رواية لأبي داود: فإن بكت أو سكتت. وعند الدارمي عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لأبي داود: فإن بكت أو سكتت. قال الألباني عن هذه الرواية شاذة. وعند الدارمي عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. وعند ابن ماجة عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها. قال في الزواج: رجال إسناده ثقات، إلا أنه منقطع، لكن له شواهد صحيحة، وصححه شيخنا. وعند ابن ماجة عن ابن عمر أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له، قال ابن عمر: فزوجنيها خالي إدامة وهو عمها، ولم يشاورها، وذلك بعدما هلك أبوها، فكرهت نكاحه، وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه. قال في الزواج: إسناده موقوف، وفي عبد الله بن نافع متفق على تضعيفه، وحسنه شيخنا. باب إذا زوج ابنته كارهة فنكاحه مردود. وعند أبي داود وابن ماجة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ابن ماجة عن بريدة قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزأت ما صنع أبي ولكن أردت أن فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. قال الزواج إسناده صحيح وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة وغيرها. وقال الألباني ضعيف شاذ وصححه شيخنا. وعند النسائي عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء من الأمر شيء قال الألباني ضعيف شاذ. شيخ إذا أجبرت يعني العقد يكون صحيح لكن تخير.
نعم إذا تزوجها من غير رضاها نعم لها حق في فسخه.
بس العقد صحيح بأساسه.
العقد صحيح المتوقف على إذنها إذا أذنت.
باب الصداق. وروى الخمسة عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر رحمه الله فقال لا تغالوا بصدق بصدق ولا صداق مكتوب صدق ها صدق فقال لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. زاد النسائي وابن ماجه والدارمي وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة. وعند ابن ماجه والدارمي أو عرق القربة. وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة. زاد النسائي قال وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا ولعله يكون أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة. وعند أبي داود
لا تحكموا بالإنسان بعينه بأنه شهيد.
وعند أبي داود والنسائي عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000 وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. وفي رواية لأبي داود وكان زوجها في من هاجر إلى أرض الحبشة. وزاد النسائي ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه 400 درهم. وعند النسائي عن أبي هريرة قال كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق. وروى النسائي عن ثابت عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام فدخل بها فولدت له. شيخ يجوز هذا الآن ولا منسوخ أن يكون الصداق عن
المهر؟ لا بد من المهر
منسوخ. وعند أبي داود عن أبي هريرة نحو حديث سهل ولم يذكر الإزار والخاتم فقال ما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال فقم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. قال الألباني ضعيف.
يقصد الشيخ تفصيل 20 آية وإلا فثبت في البخاري ومسلم زوجتك لما معك من القرآن.
وعند أبي داود عن مكحول نحو خبر سهل وقال ليس ذاك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني ضعيف. وعند أبي داود عن مكحول نحو خبر سهل وقال وليس ذاك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن الحال يعني إذا كان كلام مكحول هذا فهو حق يعني لا ريب كلام حق ولكنه لا يصدق لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. إذا وهبت المرأة نفسها ما هذا ما يصلح إلا للنبي عليه الصلاة والسلام.
إذا كان عنده شيء شيخ ممكن يفعله ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا خاص أيضا بالصحابة هذا؟
ما هو
تعليم القرآن
إذا رضيت بذلك من التعليم بعد هذا له مقابل علم الإنسان بمقابل.
وعند أبي داود عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. قال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته 50 درهما. قال في الزواج بإسناده عطية العوفي ضعيف. وقال الألباني ضعيف. وعند أبي داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. وفي رواية كنا نستمع بالقبضة من الطعام على
استمتع غير الزواج هذا كان قبل. أيوه.
وفي رواية كنا نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. قال الباني ضعيف وصحح قول جابر وحسنه شيخنا. وروى الترمذي وابن ماجه عن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال فأجازه. ولابن ماجه أن رجل من بني فزارة تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الألباني ضعيف. باب الوليمة وإجابة الدعوة إليها. روى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. قال أبو داود في أبان بن طارق مجهول. وقال الألباني ضعيف. وعند أبي داود والدارمي عن عبد الله بن عثمان ابن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أن يثني عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء. قال قتادة وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال أهل سمعة ورياء. زاد أبو داود في رواية فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. وروى الترمذي عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الزواج في إسناده أبو مالك النخعي اتفقوا على ضعفه وضعفه الألباني. وروى الترمذي عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع الله به. قال الترمذي فيه زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائب والمناكير. وقال الألباني ضعيف. وروى أبو داود عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. قال الألباني ضعيف. باب يرجع من الوليمة إذا رأى منكرا. وعند أبي داود وابن ماجه عن سفينة أبي عبد الرحمن عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت، فرجع فقالت فاطمة لعلي الحق فانظر ما رجعه، فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك؟ فقال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا
مزوقا
بيتا مزوقا. فعند النسائي وابن ماجه عن علي قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. وعند النسائي فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. شيخ يوضح يفسر الرواية الأولى إن المنكر هو التصاوير. باب إعلان النكاح وإظهار اللهو فيه. روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. وعند النسائي عن عامر بن سعد قال دخلت على قرضة ابن كعب وأبي مسعود أنصاري في عرس وإذا جوار يغنين، فقلت أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقال اجلس إن شئت فاسمع من معنا وإن شئت اذهب، قد رخص لنا في اللهو عند العرس. وعند الترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. قال الألباني في ضعيف الترمذي ضعيف، وفي ضعيف ابن ماجه ضعيف دون الشطر الأول فهو حسن. وعند ابن ماجه عن ابن عباس قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها. وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة؟ قالوا نعم. قال أرسلتم معها من يغني؟ قالت لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. قال الألباني ضعيف،
يعني فيها اللفظ هذا ولا أصل الحديث صحيح، لكن باللفظ فيها غزل وكذا ما أبصر.
باب استحباب الزواج في شوال. وعند ابن ماجه عن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في شوال وجمعها إليه في شوال. قال الألباني مرسل عن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في شوال وجمعها إليه في شوال. باب مراعاة تناسب السن بين الزوجين.
يعني يقصد الصحابي أو شخص متابعي معنا
شيخ الفعل يدل على استحباب، يعني
وشو
فعل أنه تزوج في شوال؟
ده هو ثابت في الصحيح عن عائشة أن النبي بنى بها في شوال،
بس أقصد استنباط الاستحباب
يعني عائشة هكذا فهمت، كانت تحب أن تدخل يعني نساء أهلها ابناء أخوانها أخواتها في شوال. أعد الأخير والشوط الأخير
شيخ
آخر ما قرأت والشوط قرأت
عند ابن ماجه عن الحارث بن هشام.
لا مو بهذا اللي بعده.
نعم. باب مراعاة تناسب السن بين الزوجين.
التبويب هذا غلط، التبويب هذا غلط في الحقيقة، هذا تبويب المعاصرين اللي يفكرون بطريقة الغرب وطريقة ما ينبغي التبويب. نعم.
وروى النسائي عن بريدة قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها منه.
لحال جدار النبي بأنها صغيرة، ربما لأنه كان أبي دهر علي، ليس هذا هو السبب أن النبي تزوج الصغار عليه الصلاة والسلام، إنما أرادها لعلي رضي الله عنه.
باب استشارة المرأة بشأن زواج ابنتها. وعند أبي داود عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بناتهن. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. باب في الولي. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني ما يفرق بينهم شيء إذا كان باطل.
على كل حال هذا عند القضاء مو بالفتوى، عند القضاء السلطان ولي من.
وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وعند ابن ماجه عن ابن عباس وعن ابن عباس
الله عز وجل تنكحون بإذن أهلهن.
وعند ابن ماجه عن ابن عباس وعائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. قال في الزواج بإسناده جميل بن الحسين مختلف فيه، وقال الألباني صحيح دون جملة الزانية. وروى 5 عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهي للأول منهما فهي للأول منهما. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. واقتصرت رواية ابن ماجه على ذكر البيع، وفي رواية له إذا باع المجيزان فهو للأول. وروى النسائي عن أم سلمة لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه.
يعني لو أن مثلا أخوين لا يعلمان يعني كلاهما بحال، فأحدهما اليوم أو أمس جاء قال أنا أريد أن أتزوج أختك وكذا وكذا فزوجه، من الغد جاء آخر لأخيه قال زوجني أختك فزوجه، وما يدري أن أخوه إيش زوج أخوه، حصل الآن أن هذا زوجه، فلمن هي للأول.
وعند النسائي عن أم سلمة لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوج، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيراء وأني امرأة مصبية وليس أحد من أوليائي
شأن، يعني عندي أولاد
وليس أحد من أوليائي شاهد. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال ارجع إليها فقل لها أما قولك إني امرأة غيرا فأدعو الله لك فيذهب غيرتك، وأما قولك إني امرأة مصبية فستكفين صبيانك، وأما قولك أن ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. باب الإشهاد في النكاح. وروى الترمذي عن ابن عباس قال
عمر قريب لها قريب لأم سلمة قال
الألباني ضيف
ماشي هذا المعروف.
باب الإشهاد في النكاح. وروى الترمذي عن ابن عباس قال لا نكاح إلا ببينة. وروى الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة. قال الألباني ضعيف وصححه شيخنا. باب خطبة النكاح. وروى الخمسة عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واللفظ لأبي داود. وعند الترمذي وابن ماجه في أوله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة. وزاد ابن ماجه قبل ذلك أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه أو قال فواتح الخير. وعند أبي داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وعند أبي داود عن ابن مسعود وذكر نحوه. وزاد بعد ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الألباني ضعيف. وعند أبي داود عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. قال الألباني ضعيف. وعند أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. قال الألباني ضعيف. باب التهنئة بالزواج. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وروى النسائي وابن ماجه والدارمي عن الحسن قال تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم فقيل له بالرفاء والبنين. قال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وبارك لكم. باب ما يدعو به الزوج عند الدخول على أهله. وعند أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. زاد أبو داود وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود زاد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. شيخ ورد الصلاة أيضاً صلون جماعة وياها؟
لا في المرفوع ما ورد. ربما في الأثر نعم في المرفوع
الصحابة.
ربما بعض التابعين.
باب ما يشترطه الولي من المهر. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. ولفظ النسائي فهو لمن أعطاه. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. ايش معناها شيء؟
يعني إذا منح الزوج أحد من أقارب المرأة، هذا التفصيل فيها هذا تفصيل، لو حصل اختلاف بعد ذلك لمن يكون هذا لمن.
وعند أبي داود وابن ماجه عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قال الألباني ضعيف. باب من تزوج ولم يسمي صداقا. روى الخمسة عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. وفي رواية لأبي داود والنسائي أنهم اختلفوا إليه شهرا، قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. وفيها ففرح عبد الله فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللنسائي قال عبد الله ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، فأتوا غيري. فقالوا من نسأل إلا نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك. شيخ خدم، هذا وجوب الفتوى يعني بالرأي على العالم إذا ما وجد أثر.
الوجوب هذا صعب، لكن في بعض الأمور تنفع فيها الفتوى وبعض الأمور ما ينفع فيها القضاء، الفتوى ما تنفع فيها. وغالب النصوص كان متوليا لشيء من الإمارة أو شيء، لذلك قال ما قال. ما أعرف شيء، ما أعرف في الشريعة شيء يدل على الكراهة. الله يقول بنات عمي بنات عمان خالد بنات خالات بنات، ما يدخل لي في هذا الشيء.
نعم. وعند أبي داود عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي رجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال المرأة أترضين أن أزوجك فلانة؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبة، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته ب100,000. قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب وحديثه أتم. في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، ثم ساق معناه. قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا.
وهم يعني كأنه أدخل حديثا في حديث.
باب شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم بدون صداق، يعني ولا يعني صداق هذا مؤخر؟
لا، النبي كان يستقل يتزوج من دون صداق،
بس قوله لم يفرط لها صداقا
مش من هذه
المرأة اللي زوج بينهم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة والرجل، قال فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقة ولم يعطيها شيئا حتى حضرته الوفاة، فأوصى قال أنا إني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سامي بخيبر.
لا بد أنه سمى شيئا، وإن لم يعطيها نقدا ولا بد أنه في ذمته، ما في زواج إلا بصداقة.
باب تزويج من لم يولد. باب تزويج من لم يولد. وعند أبي داود عن ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له فوقف له واستمع منه ومعه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون الطبطبية 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 فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه فقال إني حضرت جيش عثران قال ابن المثنى جيش غثران فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه قلت وما ثوابه قال أزوجه أول بنت تكون لي فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت أنه قد ولد له جارية وبلغت ثم جئت فقلت له أهلي جهزهن إلي فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرن أي النساء هي اليوم قال قد رأت القتير قال أرى أن تتركها قال فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا يأثم صاحبك قال أبو داود القتير الشيب قال الألباني ضعيف وعند أبي داود عن إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق قالت بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت وذكر نحوه ولم يذكر قصة القتير قال الألباني ضعيف باب نكاح الولود وعند أبي داود والنسائي عن معقل بن يسار قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت
المقصود إذا زوج الأب ابنته وهي صغيرة 5 سنين 4 سنين فإن هذا يوقف على إذنها فإن أذنت بعدما تكبر وإلا فلا يجوز.
باب النكاح الولود وعند أبي داود والنسائي عن معقل بن يسار قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها قال لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فراها الشيخ هذا
نعم مصر التحليل
وعند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا فإني مكاثر بكم قال في الزواج في إسناده طلحة بن عامر المكي متفق على تضعيفه وعند أبي داود عن عمر قال حصير في البيت خير من امرأة لا تلد قال الألباني ضعيف موقوف
عامة أزواج النبي ما لم يلدن منه عليه الصلاة والسلام
باب النكاح من لا تلد يد لامس نعم
ترد
باب النكاح من لا ترد يد لامس عند أبي داود والنسائي عن ابن عباس قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها وفي رواية للنسائي قال طلقها وفيها فأمسكها باب نكاح
يعني المقصود بهذا يعني كما فهم بعضهم أن المراد به الزنا إنه لا يحل مؤمن أن تبقى في عصمته امرأة تزني كما أنه لا يحل لها تبقى مع زوجها وهو يزني ولكن هنا لا ترد يد لامس معنى ذلك يعني التساهل ببعض ما يجب عليها التحفظ منه هذا هو يعني يصير مراد به الزنا.
باب نكاح الفرائر. روى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. قال في الزواج إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. باب النكاح الزانية. روى الثلاثة عن عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثه، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفته فقالت مرثد.
عرفته
فلما انتهت إلي عرفته فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا، هلما ثبت عندنا الليلة. قال: قلت حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فطل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني. قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإدخر ففكت عنه كبله فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرتد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. هذا لفظ الترمذي، ورواية أبي داود مختصرة. وعند النسائي قالت: هذا الذي يحمل أسراءكم. وعند أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله.
حتى وهكذا إذا أراد يتزوج مثلا كتابية، هذا يحصل لكثير من شباب المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر، يقول له: حرام عليك تتزوجها إذا لم تكن محصنة، إذا لم تكن محصنة فحرام عليك الزواج بها. نعم. اين المقصود؟ انه اذا علمت عاد هو سجلت وقيم عليها، او لم اذا علمت وتيقنت انه يزني لا يحل لها البقاء معه. لا، على كل حال قد يكون تاب، أما إذا ما تاب فلا يحل تزويجه. هذا
باب المحلل والمحلل له. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. ولقوا الترمذي وابن ماجه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعند الترمذي والنسائي والدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ولفظ النسائي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له. وعند ابن ماجه بن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قال في الزواج في إسناده جمعة بن صالح وهو ضعيف، وحسنه شيخنا. وعند ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. قال في الزواج في إسناده مشرف بن هامان: ويحيى بن عثمان مختلفوا فيهما وحسنوا شيخنا. يفرق بين الزوجين إذا يعني ثبت هذا يعني يعتبر زنا يعني.
تقصد يعني الذي يتزوج امرأة اللي يحللها لزوجها هذا الزواج لا يحللها لزوجها واضح؟ إيه. إيه. إن ما على كل حال هو تيس مستعار وهي ما عليها شيء إن عادت لزوجها فلا شيء عليها وهو تيس مستعار.
باب في الزوجين يسلم أحدهما. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. وعند ابن ماجه ورواية عند أبي داود بعد 2 سنين. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءته امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي فردها علي. زاد الترمذي فردها عليه. قال الترمذي حديث صحيح. وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وعند الدارمي عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. قال الألباني ضعيف. وروى الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. قال الترمذي في إسناده مقال. وقال الألباني ضعيف.
إلى المحفوظ أنه ردها إليه بنكاحها الأول.
باب الرجل يسلم وعنده أكثر من 4. روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن. وعند أبي داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثماني نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال اختر منهن 4. باب الرجل يسلم وعنده أختان. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن الضحاك بن فيروز عن أبي قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. قال طلق أيتهما شئت. ولفظ الترمذي اختر أيتهما شئت. باب
الحقيقة أن يعني لفظ اختر أحسن من لفظ طلق.
شيخ القرآن قال إلا ما قد سلف نكاح الولد بامرأة أبيه ولا
لا؟ إلا ما قد سلف في أي إلا ما ترتب عليه من ذرية وكذا فهو محسوب على ما جرى، لكن مهم ما قد سلف أنه يبقى النكاح على ما هو عليه. فهمت؟ لو أن رجل ما تزوج امرأة أبيه وجاب ذرية فهم أولاده بحكم الشرع، ولكنها تطلق منه، هذا معنى إلا ما قد سلف. شو نفته ما تبقى معنى الحديث إنه لا بد أن يترك إحداهما إحدى الأختين.
باب الرجل يتزوج فيجدها حبلا. وعند أبي داود عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فجلدوها أو فحدوها. زاد في رواية وفرق بينهما. قال الألباني ضعيف.
لا ما يصح.
الفصل الثاني: العشرة بين الزوجين. باب: العدل بين الزوجات. روى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ولفظ الترمذي وابن ماجه: وشقه ساقط. وروى الخمسة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك عن القلب. قال الألباني ضعيف.
هذا حديث مشهور، حديث حسن مشهور.
باب: تصوم المرأة بإذن زوجها. وعند أبي داود وابن ماجه والدارمي عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده؟ قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصل.
يعني عذر، يعني معذورين، يعني هذا طبعا لهم ما يقدرون، يعني فهذا عده النبي عذر، قال: إذا استيقظت فصل. عليه الصلاة والسلام. هو يو هذا هو المقصود، أنهم يعني ما يقوى يقوم، ما يستطيع يقوم، لو يستطيع يقوم سأل النبي ما عذره، قال: أن نحن أهل بيت عرفنا بذلك، ما نقوم، فالنبي عذره عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا كان ما استطاع يعذر به، أما مجرد نعاس، نعاس وتعب، لا ما يعذر به، خلاص ما يستطيع، خلاص ما يقوى يقوم، ما يقوى ينهض، أو ما المقصود أنه يعني ما. أما إنسان أن يستطيع ولو صار عنده شغل آخر غير الصلاة قام، هذا ما حرام عليه يا فرحة.
وهو مختصر عند ابن ماجه والدارمي. ولفظ ابن ماجه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن. باب: حق الزوجة من المبيت عند الزواج. وعند أبي داود عن أنس بن مالك قال: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثا، زاد عثمان وكانت ثيبا. باب: المرأة تهب يومها لضرتها. روى ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء، فقالت صفية: يا عائشة، هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي؟ قالت: نعم. فأخذت خمارا لا مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إليك عني، إنه ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فأخبرته بالأمر فرضي عنها. قال في الزواج بإسناده سمية البصرية وهي لا تعرف. وقال الألباني ضعيف.
لا، ضعيف منكر. المشهور المعروف أن التي أعطت يومها لعائشة هي سودة، هي بصفية.
باب: غيرة الضرائر وافتخار بعضهن على بعض. وعند النسائي عن أم سلمة أنها يعني أتت بطعام في صحبة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر، ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول: كلوا غارت أمكم مرتين. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. وعند النسائي عن أنس قال
هذا لو سواه واحد من الإنسان تلقاه قام وفعل بها ما فعل النبي ضحك عليه الصلاة والسلام. يعني شوف كيف يعني قدرته عليه الصلاة والسلام على التعامل مع الناس الاختلاف. يعني المرأة ضعيفة يعني ضعيفة العقل وضعيفة لذلك ما كانت ردة فعله عليه الصلاة والسلام أنه يعني غضب أو لا بل ابتسم وضحك عليه السلام ورد لأم سلمة إناءها قال إناء بإناء وطعام إناء بإناء. نعم
ما يقال الآن يعني مثلا أن الرجل يعني المفروض يكون أعقل من المرأة مثل هذا يعني إن الطلاق كثر يمكن بسبب أشياء زي هذه يعني يكون الرجل هو أقدر على عقل الصبح.
هذا صحيح ولذلك من الخطأ أنك تعامل المرأة يعني على أنها مخلوق كامل القدرات العقلية. لا غلط وعندها نقص وعاطفتها تغلب عقلها والعاقل هو الذي يعاملها كالطفل حال المرأة مثل الطفل.
وروى النسائي عن أنس قال يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال إن فيهم لغيرة شديدة. وعند أبي داود والنسائي عن عائشة قالت ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. قال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن قيس
يعني نعم لفظه ما كفارته عائشة ما قالت صنع النبي هو الذي قاله عليه الصلاة.
وعند ابن ماجه عن قيس بن وهب عن رجل من بني سوءة قال قلت لعائشة أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أو ما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما. قالت فسبقتني حفصة فقلت للجارية انطلقي فأكفي قصعتها فلحقتها وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام. قالت فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فأكلوا ثم بعث بقصعتي فدفعها إلى حفصة فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها. قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الزواج إسناده ضعيف للجهالة بالتابعي. وقال الألباني ضعيف الإسناد. وعند ابن ماجه عن عائشة قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصفية بنت حيي جئنا نساء الأنصار فأخبرنا عنها. قالت فتنكرت وتنقبت فذهبت فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفني. قالت فالتفت فأسرعت المشي فأدركني فاحتضنني فقال كيف رأيت؟ قالت قلت أرسل يهودية وسط يهوديات. قال في الزواج إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف. باب الوصية بالنساء وحسن معاشرتهن. وعند الدارمي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع فإن تقمها كسرتها فدارها فإن فيها أودا وبلغة. وعند أبي داود والترمذي
قال إن أعوج ما في الضلع أعلاه يعني اللسان.
وعند أبي داود والترمذي والدارمي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. واقتصرت رواية أبي داود والدارمي على القسم الأول. وعند الترمذي والدارمي عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإذا مات صاحبكم فدعوه. وعند ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم. وعند ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال في الزواج إسناده ضعيف. باب تحريم هجر فراش الزوج. وروى الترمذي عن طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور. باب ما يكره من ضرب النساء. وعند أبي داود عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فهجروهن في المضاجع. قال حماد: يعني النكاح. وعند أبي داود وابن ماجه والدارمي عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. ولفظ ابن ماجه: لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم. وروى أبو داود وابن ماجه عن أشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. قال الألباني: ضعيف.
لا يسأل، أي يسأل، لا يسأل الرجل. أيوه نعم.
ولفظ ابن ماجه ضفت عمر ضفت عمر ليلة فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها فحجزت بينهما. فلما آوى إلى فراشه قال لي: يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر. ونسيت الثالثة. باب فتنة الرجال بالنساء. وعند ابن ماجه
اسناد الحديث
هو الاسناد الشيخ
هنا.
قال حدثنا ابن ماجه قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن مبرك الطحان قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المصلي عن الأشعث بن قيس قال ضفت عمر.
الرحمن من؟ الرحمن؟
عبد الرحمن المصلي، يمكن مسلم، يمكن في خطأ.
قبله من هو اللي قبله؟
لقبل عبد الله الأودي، عن داود بن عبد الله الأودي.
الحل يراجع داود هذا لك تنظر في ترجمته لأن المتن غريب، يعني فلا يوصل رجل في ما يضرب امرأته، هذا غريب مخالف للقواعد والحديث. نعم.
باب فتنة الرجال بالنساء. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء، ويل للرجال من النساء. قال في الزواج الإسناد خارجة بن مصعب وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف جدا. عند ابن ماجه عن عائشة قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنه نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد. قال في الزواج الإسناد داود بن مدرك: نكرة لا يعرف. وموسى بن عبيدة ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. باب إياكم الدخول على النساء. إياكم الدخول على النساء. إياكم الدخول على النساء. روى الترمذي والدارمي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا: ومنك؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وروى الترمذي عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت أميس ببنت عميس، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. باب من رأى امرأة فليأتي أهله. وعند الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبا وعندها نساء، فأخلينه فقضى حاجته، ثم قال: أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها. باب
من المشهور الصحيح أنه أتى زينب بن جحش أم المؤمنين. نعم.
باب في الغيلة. وروى أبو داود وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. قال الألباني ضعيف. لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه.
غيلة يعني أن ترضع المرأة وهي حامل، كان ينهى عنه ثم أذن فيه. رأيت الروم يفعلونه فلا يضر أبناءه. هو النهي ما كان للتحريم، إنما كان للإرشاد.
لفظ ابن ماجه: ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرع. باب حكم العزل. وروى الترمذي عن جابر قال: قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموؤودة الصغرى، فقال: كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه. وروى النسائي عن أبي سعيد الزرقي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: إن امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قد قدر في الرحم سيكون. وروى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الفرة إلا بإذنها. قال في الزواج بإسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف. باب حق الزوج على المرأة. وعند الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجتها. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن أورد هذا الحديث وغيره بشأن سجود المرأة: فهذه أحاديث في أنه لو صلح السجود لبشر لأمرت به الزوجة لزوجها، يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا. وواضح من قول الإمام الشوكاني أنه ليس هناك حديث من هذه الأحاديث يصل إلى درجة الصحة لذاته بحديث بحيث يصف الاحتجاج به، وهو أمر يستحق النظر. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت من نفسي أن أفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع. قال في الزوائد رواه ابن حبان في صحيح قال السندي كأنه يريد أنه صحيح الإسناد، وحسنه شيخنا.
المقصود يعني أن يعني سجود المخلوق للمخلوق يجوز إذا كان بإذن الله، مثل ما سجد الملائكة لآدم مثل ما سجد يعقوب وأبناؤه ليوسف، فهذا ليس يعني شركا وكفرا مناقضا للملة من كل وجه، فإن فعل على وجه العبادة صار شركا، وإن فعل على وجه الاحترام وما أشبه ذلك فهو ليس بشرك، ومع ذلك هو منسوخ في شريعتنا. يعني حتى لو فعل على وجه الاحترام والتقدير وما أشبه ذلك فهو حرام في شريعتنا. نعم.
وعند أبي داود والدارمي عن قيس بن سعد قال: أتيت الخيرة فرأيتم يشدون لمرزبان لهم، فقلت يا رسول الله، فقلت رسول الله أحق أن يسجد له؟ قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الخيرة فرأيتم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك؟ قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت لا. قال: فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. وعند الدارمي لم يذكر جملة القبر. قال الألباني: صحيح دون جملة القبر، وحسنه شيخنا. وعند الترمذي وابن ماجه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. قال الترمذي: حديث حسن غريب. قال الألباني: ضعيف. وعند ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. قال في الزواج بإسناد علي بن يزيد وهو ضعيف. قال الألباني: ضعيف، لكن الشطر الأول منه صحيح. وروى الترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفارقك إلينا. وروى ابن ماجه عن أبي أمامة قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان لها قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاملات والدات رحيمات، لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. قال في الزواج إسناد رجال إسناده ثقات.
يعني هذا يدل على أن كثير من النساء تدخل النار بسبب معصية الزوج. لهذا النبي لما أخبر أنه رأى النار فإذا أكثر أهلها النساء قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. العشير يعني الزوج. أمر يعني أمر الزوج وهذا أمر يعني عظيم يغفل عنه معظم النساء، تظن أن الأمر سهل وهو ليس بسهل، بل هو سبب لدخول النار. نعم.
قال في الزواج رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. وقال الألباني: ضعيف، وحسنه شيخنا.
باب والباب الآن
باقي حديث.
نعم.
عند الدارمي عن أبي بريدة عن أبي قال: جاء عربي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي فلأسجدن لك. قال: لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.